وما أكتبه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في ملاقي الشبهة المحصورة، وقلنا يوجد قولان: قول بعدم وجوب الاجتناب، وتبناه الشيخ الأعظم مختار السيد الفوائي وغيرهم، وذهبوا إلى أنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. وكما ذكرنا، السيد الفوائي أدخلها تحت الكبرى التي أسسها، لأنه إذا كان هناك موضوع مركب والمعلوم بالإجمال هو أحد جزئي الموضوع، والجزء الثاني غير معلوم وغير متيقن، فحينئذ لا يمكن الحكم بالنجاسة، فيمكن أن نقول بعدم الملاقاة المعلوم بالإجمال أنه لو كان النجس هذا فيجب اجتناب هذا الملاقي. هذا يقول الجزء الثاني أن يكون هذا الثالث لاقى هذا الطرف، والأصل عدم ملاقاته للطرف النجس، فحينئذ يقول يجري الأصل نافي للتكليف من دون أي معارض. خب، قلنا هذا الوجه الذي ذكره السيد. الوجود الذين قالوا بوجوب الاجتناب استندوا على دليلين مهمين. الدليل الأول هو السراية الحقيقية للنجاسة من طرف الملاقى إلى طرف الملاقي، والدليل الثاني هو أن بعد الملاقات يحصل علم إجمالي ثاني، أحد طرفيه الملاقي والطرف الآخر هو عدل الملاقى أو ما يقابل الملاقى في العلم الإجمالي الأول، فحينئذ يشمل علم يكون هناك علم إجمالي من ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني ما هو النجس؟ أعلم بالنجاسة إما الملاقي نجس، وإما ذلك الطرف، خلينا نسميه الطرف باء. ولهذا العلم الإجمالي علم إجمالي ينجز التكليف، فيجب اجتنابهما. حينئذ هذا الإشكال أو هذا الاستدلال الشيخ الأعظم ذكره وأجاب عنه ورده بأن الأصل الجاري في الملاقي وهو الطرف الثالث يجري من دون معارض. لماذا؟ يقول لأن الشك بين الملاقى والملاقي هو الشك بين السبب والمسبب، فإذا جرى الأصل في الشك السببي حينئذ يرفع الشك الذي في الأصل المسببي، كما مثلنا بطهارة الماء وطهارة الثوب. الشك في طهارة الثوب النجس هو لأن الماء أشك في طهارته، فإذا جرى الأصل في الماء أصالة الطهارة فإنها ترفع الشك في الثوب. خب، كانوا ما تعدون في البحث أساسي، أنه قد يذكر في باب الاستصحاب بعد ذلك أنه خب ليش الشك السببي يرفع، أو الشكل أو الأصل في المسبب، الأصل في السبب إذا جرى يرفع الشك إذ لا يجري الأصل في المسبب. بعضهم فحينئذ بناء، خلينا نكمل هذا التصوير، أنه إذا جرى أصالة الطهارة في الطرف الملاقى تتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف باء، حينئذ يتساقطان تصل النوبة إلى الملاقي. الملاقي بعد عدم المانع من جريان الأصل فيه تجري فيه أصالة الطهارة من دون معارض. ليش؟ لأن أصالة الطهارة التي تجري في المسبب متأخرة رتبة عن أصالة الطهارة التي تجري في السبب. فهنا اجوا تعرضوا إلى مجموعة أمور، وهي أنه لماذا لم يكن هذا الطرف الذي جرى في، يعني الملاقي مو في أصالة الطهارة، لماذا لم يتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ الطرف الآخر يعني الباء أيضا جرت فيها أصالة الطهارة، قلنا تعارضت، هم نفس أصالة هذه الطهارة تتعارض مع هنا. فكان مجموعة من الإشكالات، أنه يعني هذه إحدى الركائز حتى يتم استدلال الشيخ الأعظم. بعضهم قالوا بأنه هناك اختلاف في الرتبة، يعني لما كان الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل في الملاقى فهو متأخر رتبة عن الأصل في الطرف الآخر. قالوا أن هذا الاختلاف الرتبي، هذا الاختلاف الرتبي يمنع من وجود معارضة بين أصالة الطهارة التي في الملاقي مع أصالة الطهارة في الطرف باء وهو الطرف الآخر. يا بليش؟ قالوا لأن هذا متأخر رتبة عن الأصل في الملاقى أليف، وأليف رتبته مع باء الأصلان في رتبة واحدة، والمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر. يعني الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل في الملاقى، والأصل في الملاقى في رتبة الأصل في الطرف الآخر، فيكون الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل في الملاقى. فيجي قال هذا التأخر الرتبي يمنع من حصول معارضة ما بين الأصل في الملاقي مع الأصل في الطرف الآخر. هذا وجه، هذا هما كان مثار الإشكال. هذا منين إجا؟ هذا منين صار التأخر الرتبي عن طرفين يعني متأخر رتبة عن مساوي؟ هاي في التأخر الزماني ممكن، يعني أليف يعني جيم متأخر عن أليف زمانا، أليف مساوي زمانا إلى باء، فجيم تكون متأخرة عن باء. هذا معقول في التأخر الزماني. أما في التأخر الرتبي ما هو شيء. التأخر الرتبي ليس تأخرا زمانيا، وما يحكم به العقل التأخر عن أحد المتساويين تأخرا عن الآخر، هذا في التأخرات الزمانية. أما في الرتبية فلا. فإذا هدمنا هذا الأساس راح يكون الأصل في الملاقي يتعارض مع الأصل في الطرف الآخر. إجوا بعضهم قالوا لا، قالوا أن الأصل الذي يجري في السبب يرفع الشك في المسبب، يرفع الشك، فإذا لم يجري الأصل فالشك يكون باقيا. يعني إجا هذه أيضا في العلقة أنه لماذا الأصل في كليهما لا يجري؟ ليش هم في ليس في مرتبة واحدة؟ قال لأن الأصل المتأخر رتبة، هذا الأصل المتأخر رتبة سوف يرتفع الشك فيه إذا جرى الأصل في الأول. هذه ما كانت محل كلام بينهم. ليش يرفع الشك فيه؟ ليش يرفع الشك فيه؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وأصالة الطهارة هذه، خب إذا جرى الأصل في الملاقى، أصالة الطهارة جرت في الملاقى، إيش تثبت؟ أن هذا الطاهر، أن هذا شو؟ أن الملاقى طاهر. إذن هذا يرفع الشك في الملاقي.
زين.
أصالة الطهارة شو تقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم تعلم تعلم. لما أجي إلى الملاقي صار عندي علم بنجاسته، شنو اللي صار؟ أن هذا الطرف الأول، هذا الطرف الأول حينئذ أصالة الطهارة عندما تجري فيه عند ترفع العلم بالنجاسة. لو ما ترفع
ما عنده علم بالنجاسة،
ما فيظل مشكوك إلى الأبد، فيظل مشكوك إلى الأبد.
لا راح يصير جريان الأصل أصالة الطهارة في الملاقى
حتى أرفع الشك في النجاسة في الملاقي، حتى أرفع الشك يجب أن يحصل عندي علم بالطهارة أو علم حتى يحصل عندي علم بنجاسته. كيف يحصل العلم بنجاسته؟ كيف يحصل العلم بنجاسته حتى أرفع الشك الحاصل فيه؟ الغرض، الغرض أن هذا الاستدلال، استدلال الشيخ الأعظم متوقف على هذه الركائز، متوقف على هذه الركائز أن هناك طولية وأن الأصل الجاري في الملاقى حينئذ يمنع من جريان الأصل في الملاقي، وكذلك أنه أن الأصل في الملاقي ليس في رتبة الأصل في الطرف الآخر. هذه ركائز حتى يتم الاستدلال. فإذا على فرض تم الاستدلال وهذه الركائز كلها ردت، وكلام الشيخ الأعظم راح يكون هكذا، أنه يجري الأصل المؤمن في الملاقي من دون معارض. هنا تأتي وتصل النوبة إلى الشبهة الحيدرية، وهذه الشبهة التي طرحت في البين. خب، نسبتها كما ذكرنا السيد الصدر رحمة الله عليه في تقريرات درسي بحث السيد الهاشمي يقول بأن هذه الشبهة نقلها المحقق العراقي عن سيد الوالد سيد حيدر، نقل هذه الشبهة سيد حيدر الوالد سيد حمد باقر الصدر رحمة الله عليهما، نقل هذه الشبهة عنه المحقق العراقي. هذا نص عبارته، أنها توجد بلي أنه نقلها عن السيد الوالد رحمه الله. هذه عبارة السيد الشهيد في التقريرات. المحقق العراقي يذكر في تذييل في نهاية الأفكار، يقول تذييل لبعض الأجلة من المعاصرين قدس سره إشكال على من خصص وجوب الاجتناب بالملاقي والطرف دون الملاقى، على من خصص وجوب الاجتناب بالملاقى والطرف دون الملاقي. يعني ما يجيب اسم السيد حيدر، يقول بأنه لبعض الأجلة من المعاصرين الذين طبعوا نهاية الأفكار، لما ذكروا التتر في بداية الصفحة اللي يكون رقم الصفحة والعنوان، ذكروا الشبهة الحيدرية، الشبهة للسيد حيدر الصدر. السيد الحكيم في الحقائق عندما ذكر هذه الشبهة لم ينسبها إلى أحد، ما نسبها إلى أحد. طبعا السيد حيدر توفي في 1356 هجرية، والسيد السيد محمد باقر رحمة الله عليهما ولد في 1353، يعني كان صغيرا عندما توفي، فلعله لم يجدها في كتابه، ما أدري، لأنه السيد حيدر كما ينقل في بعض التراجم نقل عن ترجمته، أنا ما شفت ترجمته، عنده كتب في شرح الكفاية في غيرها، يعني رجل معروف بالعلم، بس وين موجودة في كتابه؟ بحيث ما رأيتها منسوبة إلى كتاب من كتبه، وما رأيت كتبه مطبوعة، احتمال ما زالت مخطوطة أو مخطوطات ضائعة. الموجود هو هذا، أن المحقق العراقي نسبها إلى بعض الأجلة، ومن الممكن أن يكون هو السيد حيدر. على كل حال الشهيد رحمة الله عليه في التقريرات ينسبها بهذا الطريق، المحقق العراقي نسبها إلى سيد الوالد. فجدا من المحتمل بناء على هذه الكلمات أنها تكون الشبهة للسيد حيدر. على كل حال أصل الشبهة هي مطلوبة. فأصل الشبهة يقول بأن أصل الشبهة مبنية على أنه حاصلها أنه الطرف العلم الإجبالي الأول تساقطت الأصول في أطرافه، فحينئذ تجي أصالة الطهارة في الطرف الملاقي تتعارض مع أصالة مع أصل آخر يجري في الطرف الآخر في جيب. يعني أصل الطهارة هنا في الطرف الملاقي، وهناك أصل طولي آخر يجوي في باء، وهو أصالة الحل. يعني إناءين كانوا نجسين، أصالة الطهارة في هذا الإناء أليف مع أصالة الطهارة في الإناء باء يتعارضان يتساقطان. خب هناك أصل آخر وهو أصالة الحل، أنا ردت أتوضى بالماء أصالة النجاسة جارية، أصالة الحل أشك فيها، أصالة الحل الجارية وين؟ في الإناء في الإناء باء، تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية وين؟ في الملاقي وهو جيم. يقول المستشكل بأن هذان الأصلان يتعارضان يتساقطان، فيكون العلم الإجمالي منجز. يعني راح يكون هناك أصلان طوليان في مرتبة واحدة في العلم الإجمالي الثاني، وهذان الأصلان في مرتبة واحدة في العلم الإجمالي الثاني يتعارضان يتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. وإذا تنجز العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن الملاقي. واضح الشبهة الحيدرية؟ الشبهة الحيدرية يقول استدلال الشيخ الأعظم مبني على ماذا؟ مبني على أن أصالة الطهارة في الملاقي تتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف باء، فحينئذ هذاك تساقط ما موجود بعد، هذا حينئذ يجري من دون معارض. هذه أصل فكرة الشيخ الأعظم. السيد حيدر يقول بأنه لو كان هناك أصل طولي في الطرف باء، أصالة الحل مثلا، أصالة الإباحة، أريد أشرب الماء، كل شيء لك على الحلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وهذا الأصل طولي، حينئذ سوف يتعارض مع وين؟ مع الملاقي، فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. واضح الشبهة وإشكالها؟ وهذه الشبهة شبهة متينة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إحنا خلي نعالج الشيخ الأعظم أولا وإشكال الشيخ الأعظم، بعدين نجي للشبهة الحيدرية. بعدين نأتي للشبهة الحيدرية. الشيخ الأعظم شنو قال؟ قال أن في الملاقى، الشك في الملاقى، الأصل الجاري في الملاقى هو لأنه أصل في الشك السببي يكون متقدما رتبة عن الأصل في الشك المسببي، فإذا جرى حينئذ لا يجري الأصل في الملاقي، وإذا سقط وتعارض فحينئذ يجري الأصل وين؟ في الملاقي. يقول إحنا لتدخلونا في مسألة وحدة الرتبة وعدمها، هاي مسألة هو ردها الشيخ السيد الخوي ردها فيما سبق، قال بأن الأصول الطولية في أحد الطرفين تتعارض مع الأصل في الطرف الآخر. في التنبيه الأول من تنبيهات الدوران بين المتباينين هناك ذكر هذا المطلب، وحدة الرتبة ما قبل بها وما راد يدخل بها. قال منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض الأصول. تعارض الأصول ماذا تعني؟ تعني أن هذا الطرف مع هذا الطرف لا يجري الأصل مؤمن هنا ولا يجري الأصل مؤمن هنا. لماذا؟ أنهم يتعارضان يتساقطان، جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذا جرى في كليهما يؤدي إلى المخالفة القطعية وإلى تجويز المعصية، فحينئذ جريانه في كليهما ممنوع، جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فإذا إجينا شفنا في علم إجمالي جريانه في أحدهما دون الآخر مترجح بلا مرجح، فلا مانع من الجريان. يقول هذا اللي راح يحصل عندنا. أنا عندي شنو؟ عندي طرف أليف وطرف باء، هذول الطرف أليف وطرف باء أصالة الطهارة تجري فيهما يتساقطان. أجي وين؟ أجي طرف الملاقي جيم والطرف باء، هذا أشك في نجاسته، هذا أشك في نجاسته، أصالة الطهارة هنا في الملاقي تتعارض مع أصالة الطهارة وين؟ في باء، مو صحيح؟ واضحة؟ يقول خب أصالة الطهارة في باء سقطت والساقط لا يعود، أصالة الطهارة في باء سقطت والساقط لا يعود، فإذا كان الساقط لا يعود إذن هذا الطرف يجري فيه أصالة الطهارة من دون معارض، وهذا هو المرجح. واضحة؟ فذلكت يقول بأنه الأصل في الملاقي إحنا منجزية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية يعني عن الاحتياط معتمد على تعارض الأصول. إذا الأصول تعارضت تساقطت، وجريانها في كليهما ممنوع، في أحدهما ترجح بلا مرجح فيتساقط. فإذا جرت في أحدهما من دون الآخر حينئذ ما راح يكون ترجح بلا مرجح. فنجي هنا يقول أنتم المدعى أن صار عندنا علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني وجداني ما أشك فيه موجود أقبله، طرفاه منه الملاقي وعدل الملاقاة أو مقابل الملاقاة أو الطرف الآخر أو باء. أصالة الطهارة هنا تتعارض مع أصالة الطهارة هناك، جريانه في كليهما يؤدي إلى المعصية، في أحدهما لكن ترجح مع المرجح. ليش؟ لأن في باء أصالة الطهارة جرت وسقطت في العلم الإجمالي الأول والساقط لا يعود. فإذا كان الساقط لا يعود حينئذ تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني من دون معارضين، فلا يجب الاجتناب. فإذا لاحظ السيد الخوي هنا قاعد يوجد في الجواب وطريق ثاني لعدم وجوب الاجتناب. الطريق الأول الذي ذكر السيد الخوي بأنه يجب معرفة الموضوع بتمامه، ونجاء والاجتناب عن الملاقي موضوعه مركب من جزئين، نجاسة الملاقاة وكون الملاقاة له، أحد الموضوعين محرز والثاني مشكوك، فأصالة العدم تجري. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أنه بناء على من ادعى أن الطرف الثاني أن الملاقي أصبح طرفا لعلم إجمالي ثاني مع الطرف باء، حينئذ تتعارض الأصول وتتساقط، لكل الأصل يجري من دون معارض. ليش؟ لأن الأصل الطهارة في الطرف باء ساقط بالعلم الإجمالي الأول والساقط لا يعود. هذا إذن أصل معالجة ما ذكره الشيخ الأعظم. فإذن قال كأنه هو جواب ثاني. الشيخ الأعظم دخل في مسألة الرتبة فقال إذا مسألة الرتبة احنا ندخل بها، لأنه قد يقال أنه الأصول في كل مراتبها تتعارض مع الأصل في الطرف الآخر فيتساقطان. مسألة الرتبة وهذه أولين وبعدين نجي الدورة، هذا من قبله وقد أشار إلى ذلك سابقا. نجي إلى من؟ إلى الشبهة الحيدرية. يابا الشبهة الحيدرية شنو رأيك بيها؟ يقول الشبهة الحيدرية مبنية على فت فرض، وهو أن يكون هناك أصل طولي آخر في الطرف باء، وهذا الأصل الطولي الآخر ما يسقط بالمعارضة، حينئذ راح يتنازع مع الأصل الطولي في هنا في الملاقي. ليش اشترط هذول الشرطين؟ لأنه إذا احنا علم الإجمالي الأول شنو كان عندنا؟ نجي إلى فرضيات مختلفة. فرضية أنه أشك في نجاسة هذا ماء أو هذا ماء، وإجى الطرف الثالث أيضا ماء، الطرف الثالث أيضا ماء، فأجي إلى الطرف الأول والثاني، أصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هنا، وهو العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول وهو أصالة الطهارة حينئذ أتوضأ بأحد الماءين، العلم الإجمالي يقول لا منجز، الأصول تتعارض تتساقط، منجزية العلم اجتنب عنهما، أريد أشرب الماء أريد أشربه، يجي دور أصالة الحل. أصالة الحل هنا في باء راح تتعارض مع صارة الحلفي أليف، لأن كلهم عندهم علم إجمالي، علم إجمالي طولي. فهذول هل يتعارضان أصالة الآن شنو الفرض شنو العلم الإجمالي الثاني؟ إن أكو ملاقي راح يشتغل هسا وهو أصالة الطهارة، راح تتعارض مع ماذا؟ مع أصالة الحل اللي وين؟ اللي في باء. لكن أصالة الحل في باء إذا تعارضت مع أليف وتساقطت همك بعد ما راح تعارض هنا، لأن ساقط لا يعود. واضح شلون؟ فلذلك يقول السيد الخوي، يقول تمامية الشبهة الحيدرية أن يكون في الطرف باء أصل طولي لا يسقط بالمعارضة في العلم الإجمالي الأول. أحسن. مثل ما يقول، يقول مثل لو كان ماء وثوب، هذا ثوب أليف أو ثوب أليف والطرف الثاني ماء، أو إجا ماء لاقى الثوب، الماء شنو صار؟ الماء تنجس، صار ملاقي. الماء والثوب الأول، الماء والثوب أصالة الطهارة، تتوظف هذا الماء أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب، يتساقطان يتنزل علم الإجمالي الأول. بعدين أشرب الماء، أصالة الحل في الماء من دون معارض، إيش راح يعارضها؟ أصالة الطهارة في الماء الثاني اللي هو الملاقي. يقول هنا تصير المعارضة، نعم يتنجز العلم الإجمالي الثاني. فأؤيد السيد الحيدر بإشكاله وشبهته، والشبهة تكون متينة في هذا المورد. فلو كان حينئذ هناك أصل في الملاقي، يجي هنا ماء أصالة الطهارة، هناك ماء أصالة الحل، تعارضة تساقطة، يعني شنو؟ يعني ما أقدر أشرب من هذاك الماء. زين أقدر أشرب من هذا الماء الملاقي أجري فيه أصالة الحل لا معارضة لها، فيكون شنو؟ فيكون هذا الماء يجوز شربه ولا يصح الوضوء به. فتعالوا يا فقهاء، تلتزمون بذلك؟ لو لا، المحقق العراقي يقول ولا يلتزم بذلك أحد، إذا جاز شربه جاز الوضوء به. المحقق العراقي يقول نتيجة الشبهة الحيدرية أنه راح تلتزم بأصالة الحل هنا، وأن هذا يجوز شربه ولا يصح الوضوء به، ولا قائل بذلك. تعبير المحقق العراقي، هذا النقطة الإشكال، أنه راح تصل النتيجة إلى أنه إلى أن تبعض في هذه الأحكام. السيد الخوي والخباط يجوز شربه ولا يصح الوضوء به، ممكن يعني يترك هذه، يقول هذه نتيجة الشبهة الحيدرية هي هذه، وهذه أسلم بهذه النتيجة، يعني يرضى بالشبهة في مقدار منها، ويقول وكأنه يقول أن هذه الشبهة واردة ومتينة على القول بأن منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تساقط وتعارض الأصول في أطرافه. أما نجي وين؟ على المسألة المبنى الثاني، وهو المبنى القائل بالعلية. المبنى القائل بالعلية شو راح يكون الحال؟ الشبهة الحيدرية لا تأتي على هذا المبنى أصلا، ما له علاقة به، تأتي على ذلك المبنى فقط. هذا إن شاء الله يضحك. الحمد لله.